أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في الوجه الوجداني الذي ذهب إليه الشيخ رضوان الله عليه من دعوى الملازمة الوجدانية بين وجوب شيء ووجوب مقدماته، طلب شيء وطلب مقدماته. وإلى هذا ذهب صاحب الكفاية أعلى الله مقامه الشريف مبالغا فيه، لكنه لم يعبر بالطلب، عبر بالإرادة في إشارة واضحة، لعله واضحة، إلى أن المطروح على بساط البحث في المقام ليس هو الطلب بمعنى الصياغة الإنشائية الاعتبارية، بل الحكم في عالم الثبوت المعبر عنه بالشوق والإرادة. وجعل الشاهد الواضح عليه، بل الدليل بحسب تلقي أو البرهان بحسب تعبيره، هو وقوع الأوامر العرفية والشرعية في إشارة منه إلى أنه لا وجه لذلك، لولا الوجوب الشرعي والحمل على الإرشاد خلاف الظاهر. ثم إن المحقق النائين على الله مقامه الشريف قد وافق الشيخ وصاحب الكفاية، في أصل ما ذهبا إليه من هذا الوجه الوجداني مصرحا، بأن الملازمة بين إرادة شيء وإرادة مقدماته ملازمة قهرية، إذ بالوجدان نجده. أن من يريد شيئاً إرادة لازمة لا يمكن أن يكون مريداً لها، كذلك مع عدم إرادته ما يتوقع وقف الإتيان بها عليه. إذ يلزم أن يكون مريدا لها وغير مريد لها. إذ الكلام عن الإرادة لها بالفعل، فمن أراد من شخص الكون على السطح مثلا والكون منحصر بنصب السلم والصعود عليه فلن يكون مريدا فعلا للكون على السطح، مع عدم إرادته نصب السلم والصعود عليه، وهو يعلم أنه لن يكون على السطح إلا إذا سلك السلم للوصول إليه. إذ الكلام عن المقدمة الخارجية التي يتوقف عليها فعل ذي المقدمة، فكيف يكون مريدا فعلا لذيها ولا يكون مريدا للمقدمة الخارجية التي يتوقف عليه؟ وهذا هو المقصود بالتلازم القهري، أي عدم إمكان التفكيك بين الأمرين، فهو غاية من الوضوح وجدان. ومن الوضوح بمكان، أن هذا الكلام لا يشمل المقدمات الداخلية، ولذا عبر بالمقدمات الخارجية. إذ المقدمات الداخلية هي ذوات الأجزاء، والأجزاء هي الكل بالأصح. فهو تحليل إرادات النفس، وكذلك تحدث عن الأسباب التوليدية أيضا التي لا يتوسط الاختيار بين السبب فيها والمسبب، إذ جعلها من النفس. وهذا كلام صحيح بمعزل عن الأمثلة والمناقشة في الصور آيات. ثم أفاد رضوان الله عليه: لا تقل لي لغوا قولك بوجوب المقدمة، لأن العقل يستقل بلزوم الإتيان بها إطاعة لذي المقدمة بعد إدراكه أنه لا يمكن الإتيان بذيها بدونها، فيكون الإيجاب للمقدمة والحال هذه لغويا. فإني أقول لكم إنما يكون لغوان لو كان أمرا اختياريا، وأنا قلت لكم إن الترشح الإرادي للمقدمة عند الملتفت إليها ترشح قهري ليس بالاختيار، فلا وجه للحديث عن إشكال اللغوية. نعم، لو كان الكلام عن جعل واعتبار قانوني لوجوب شرعي مولوي لا تترقب منه فائدة أخرى من قبيل الإرشاد أو التأكيد مثل الإرشاد إلى الشرطية، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. لكانت اللغوية واقعة، لكننا لا نتحدث عن ذلك، نحن نتحدث عن الترشح الإرادي القهري، بمعنى أن الحكيم لا يمكن أن يريد شيء ولا يريد مقدمته التي يتوقف عليها، هذا خلف كونه مريدا فعلا لذلك الشيء. بتقول لي قد يعتقد أن المقدمة ليست مقدمة، أو أن ما ليس مقدمة مقدمة، هذا إشكال في الصغريات. وكلامنا ليس في الصغريات. ثم يقول المحقق النائين على الله مقامه الشريف، وهذا استدعى التعليق من جملة محققينها، يوجد تنبؤ فقط له. يقول الحديث عن الإرادة التشريعية في المقام التي ذكرنا مرارا أنه لا فرق بينها وبين الإرادة التكوينية في جميع لوازمهما، غاية الأمر أن الإرادة التكوينية تتعلق بفعل النفس، هو يريد فيفعل، والإرادة التشريعية تتعلق بفعل الغير، وحيث إن الإرادة التكوينية إذا تعلقت بفعل شيء فقد تعلقت قهرا ولو إجمالا، حتى غير العارف بجميع المقدمات، قلت الشرع العقلائي اللي مش عارف كل المقدمات، بكل ما يتوقف عليه، بحيث إذا سألته وعبرت عن إرادته بالحب أو الشوق وليس البحث لفظيا، هل تشتاق إلى الشيء أو تريده؟ فتريد كل ما يتوقف عليه فعله أم لا؟ يقول جزما بدون تردد، لأني إن لم أرد ما هو دخيل في فعله فلن أكون مريدا له بالفعل، بل أكون مريدا له إرادة لولائية وليست فعلية. يعني لولا توقفه على ذلك الشيء الفلاني لكنت مريدا له. فالإرادة الفعلية للشيء إرادة فعلية لذاته ولكل ما يتوقف عليه، بحيث لا يمكنه وقوع المراد بدونه، هذا في الإرادة التكوينية. في الإرادة التشريعية نستنسخها نفسها، غاية الأمر إرادة متعلقة بفعل الغير، بصدور الفعل من الغير، أنا أريد صدور الفعل من مأموري، فهي نفسها التكوينية، غاية الأمر أريدها من الغير، هذه عبر عنها بالتشريعية. وحيث إن المقصود من الوجوب الترشح في المقام هذا المعنى المترشح قهرا، فلا يأتي فيه أي إشكال. هذه مطالب المحقق النائين رضوان الله عليه. وكما ترى هذا ليس وجها مستقلا عن الوجه الوجداني الذي أفاده الشيخ الأنصاري أو صاحب الكفاية، غاية الأمر أنه تصدى لتوضيحه، ولا يذهب بنا بعيدا التعبير في الأجواد بقوله والبرهان على ذلك، فإنه لم يقم برهانا، وين عبر بالبرهان؟ فليس المقصود البرهان بمعنى القياس الذي في حد أوسط يربط بين الكبرى والصغرى، بل المقصود التنبيه على هذا الوجدان. المدعى ظنا في الكلام، فليس وجها مستقلا، هذا لا يتوهم أحد أنه وجه مستقل كما حصل في بعض الكلمات. نعم فيه مطلب إضافي مستقل لا بد من مناقشة فيه كبروية، قصة أنه حقيقة الإرادة التشريعية هي هذه أو شيء آخر. لكن لو سلمنا أن حقيقة الإرادة التشريعية هذه أي الإرادة من الغير، نقبل منه أن من يريد هو أن يأتي بالفعل لا يمكن أن يريد الشيء ولا يريد مقدماته فعلا، لأنه إذا لم يريد ما يتوقف عليه فعلا لا يكون مريدا للإتيان به فعلا قطعا. وإذا بريد منك الإتيان بالفعل وهو يعلم أنه متوقف على كذا فلا يريد منك الإتيان بكذا، أيضا إنصافا لا يكون حينئذ مريدا لذلك الشيء. جي خلينا نحتفظ به المعنى الآن بس لنكمل الصورة. وصلت النوبة إلى المحقق العراقي. المحقق العراقي أيضا على خلاف العادة يعني كلهم توافق، وافق أيضا الشيخ وصاحب الكفاية والشيخ النائب أيضا في هذا المقام، واستخدم بعض تعبيراته. هذا اللي بيهمني تنتبهوا له يا أخوان. فإنه أفاد بعد أن عنون المسألة أي البحث في أصل وجوب المقدمات أنه يكفي الدليل على ذلك الوجدان، لأن من يريد شيئا ويطلبه يريد بالجبلة مقدماته أيضا، بحيث إذا التفت إلى المقدمية تفصيلان يجعلها في قالب الطلب. انتبهوا، هذا أمر مفارق فيه. أقرب إلى صاحب الكفاية صار هنا من الشيخ ومن النائب، ويطلبها بطلب مستقل مولوي بقوله ادخل السوق واشتري اللحم. أين كلام صاحب الكفاية صار؟ يعني هو شو عم بيقول؟ عم بيقول الوجدان حاكم بأن من يريد شيئا يريد مقدماته. بعد قليل بعد سطرين ثلاثة يقيس نفس كلام النائين، يقيس الإرادة التشريعية على الإرادة التكوينية، ويقول من يريد شيئان إما أنه يتنبه إليه ويؤشر إليه فلا مانع من صياغته صياغة طلبية صريحة، طلبا مش قابل للتأول، طلبا مولويا، فيقول ادخل السوق واشتري اللحم. نفس المثال الذي جاء به أستاذه صاحب الكفاية، مش آخر. فهو لا يرى لغوية الصياغة الخطابية، نظير أستاذي صاحب الكفاية، بينما الشيخ النائني قبل بأنها لغو ولذلك أجاب على القائلين باللغوية بالترشح القهري، بينما صاحب الكفاية يقول الترشح قهري جبل يعني شو ها؟ يقبل لكن لا يمانع من الصياغة ويحملها على المولوية أيضا، لا على الإرشاد إلى الشرطية ولا على التأكيد ولا على شيء آخر. جيد، ويكرر هذا التعبير. المهم عندي هذا اللي قلت لكم إياه قبل قليل. وحينئذ فإذا كان ذلك بعد فإذا كان ذلك شأن الإرادات التكوينية المتعلقة بالأغراض، كذلك تكون مثلها الإرادات التشريعية المتعلقة بصدور الفعل منها الغير، حيث لا فرق بينهما. نفس كلام النائين هنا في طرف الإرادة، إلا في كون الأولى محركة لنفس المريد والثانية للمأمور نحو المراد. محركة غريبة التعبير، محركة أو من شأنها أن تحرك. إذا محركة صارت إرادة تكوينية، تصرف في الغير تكوينا. ما مشكلة، أصل الفكرة راح نناقشها بعدين كما ناقشها جملة من المحققين. كذلك تكون مثلها الإرادات التشريعية، حيث لا فرق بينهما إلا في كون الأولى محركة لنفس المريد والثانية للمأمور نحو المراد. ففي الإرادات التشريعية أيضا يلازم إرادة الشيء والبعث نحوه، البعث نحو مقدماته، بحيث مع الالتفات إلى مقدميتها يجعلها في قالب طلب مثله، مثل النفس، فيطلبها حتى على مستوى الصياغة التشريعية. هو يقول الطلب مولوي ويأمر بإيجادها، بل قد عرفت سابقا بأن ذلك مقتضى أكثر الواجبات في العرفيات والشرعيات، حيث كان وجوبها بحسب اللغة وجوبا غيريا. عم بيقول أن أصلا بحسب اللغة هي الواجبات النفسية أكثرها غيرية لأجل مقاصدها. الصلاة تجب لأجل الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، فالصلاة مقدمة قريبة للانتهاء عن الفحشاء والمنكر، والوضوء مقدمة للصلاة فهو مقدمة أيضا للانتهاء عن الفحشاء والمنكر. فهي من حيث الجوهر كلها غيرية. ها؟ وإن كنا لا نلغي اصطلاح النفسي والغيري في داخل مقدمات المقاصد والأهداف الكبرى. غريب هالكلام، يعني لطيف. في مقابله الغريب والأكثر لطافة كلام المحقق الإيرواني الذي قلب الكل إلى واجب نفسي. يعني المحقق العراقي كأنه عم بيحول واجبات نفسية لغيرية هون بغير عبارته، وإن كان ما عم يلغي الإصطلاح للإنصاف هو، لكن عم بيقول لبان الصلاة تجب لأجل الانتهاء عن الفحشاء والمنكر غاياتها الخارجة عنها، فما سمي بالواجب الغير للصلاة هو والصلاة غيريان للانتهاء عن الفحشاء والمنكر أو للعروش للأغطياء. بينما المحقق الإيرواني قال كلها بحكم الأجزاء، عكس الكلام تماما. مو مهم الآن، هذا كلام إضافي. أنا اللي بيهمني من استعراض كلام العراقي، العراقي قرأ مطلب الشيخ وقرأ مطلب صاحب الكفاية وقرأ مطلب محقق النائلي وصادخ في قالب واحد، لأن قصة الإرادة التكوينية والتشريعية مخذها من عند النائلي، ووافقهم وافقهم جميعا. غاية الأمر المحقق النائيني سلم إنه الصياغة التشريعية اللفظية بتكون لغو لأنها فعل زيادي، ولذلك أجاب على الإشكال بأنه أجاب على الإشكال بأن الترشح قهري. محقق النائيني، محقق العراقي قال ماكو مانع أصلا أن يصوغ في قالب التشريع ويكون مراده، صرح بأنه يكون وجوبا مولويا غيريا. هذا بيان الوجدان مع سد الثغرات فيه من الأعلام الأربعة. أما التعليق عليه والاستشكال فيأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.